وشعرت الحقيقة أنه لزاما علي أن أقدم شيء لجناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يوضح ذلك الوجه المشرق لدعوته عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه ضحى وعانى الشيء العظيم والكثير من أجل هذه الدعوة المباركة التي اجتثت أمة بأكملها من مستنقعات الإثم والرذيلة ورفعتها إلى نجوم السماء. الحقيقة تحدثت في الحلقة اللي طافت وكانت الجزء الأول من عزيمة تهد الجبال الراسيات، وتكلمت عن كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي وكان مهيئا بما تعني كلمة التهيئة من الناحية الجسدية والنفسانية والروحانية، وكيف تلقى خبر أو كيف تلقى الوحي عندما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام، وما هو موقف أقرب الناس إليه وهي زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه المرأة الجليلة القدر العظيمة المنزلة التي سلم الله عليها من فوق سابع سماء. جاء جبريل يوم الأيام وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع خديجة فقال يا خديجة إن هذا جبريل يقرئك من ربك السلام ويبشرك لبيت في الجنة لا قصب لا نصب فيه ولا وصب، بيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ. فالله سبحانه وتعالى، تخيلوا يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، يأمر جبريل أن يوصل السلام. أنت بالله عليك لو أسألك، وأنت أيتها الأخت الكريمة لو أسألك، لو أن أمير البلاد أرسل تحية عبر رسالة إليك بالسلام عليك، ماذا تشعر؟ ألا تشعر بالزهو؟ ألا تشعر بالفخر؟ ألا تشعر أن السعادة كلها قد ملأت عليك جنبات نفسك وحياتك؟ ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فكان حقا لها رضي الله تعالى عنها بما وقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه المواقف الجليلة والعظيمة، فسلم الله عليها من فوق سابع سماء وأرسل هذا السلام مع سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، وبشرها بذلك البيت الذي هو من لؤلؤ في الجنة لا نصب فيه ولا وصب، لأنها قد تحملت أعباء الدعوة في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه سنوات طويلة، وهي ترى المآسي في كل يوم، في كل يوم حدث، وفي كل يوم كارثة، وفي كل يوم يمر على النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه أحداث جسام كانت تحب النبي عليه السلام حبا عظيما جدا، كانت تحبه حبا يعني يفوق الوصف، وكان عليه الصلاة والسلام يبادلها نفس الشعور وكان يحبها، ولذلك لم يتزوج عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أنه حتى بعدما ماتت لم يكن يسمح لزوجاته الأخريات أن يتعدين حتى لو بكلمة صغيرة. يعني عائشة رضي الله عنها لما قالت يوما يا رسول الله كان يذكر وكان أو عفوا كان يكثر من ذكر خديجة رضي الله تعالى عنها، فقالت له عائشة يا رسول الله يكفيك منها أنها حمراء الشدقين. حمراء الشدقين أي أنها كبيرة السن، قد وقعت أضراسها من كبر سنها. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا من هذه الكلمة، وهي كلمة من حرفين، قال لقد يعني منحتني أموالها إذ حرمني الناس، ووقفت معي إذ كفر بي وآمنت بي إذ كفر بي الناس، ورزقني الله ولدها فإذ منعني ولد غيرها. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، بل إن يعني الشيء في الشيء يذكر، في يوم من الأيام كان جالس النبي عليه السلام بين زوجاته، وفجأة وبلا مقدمات دخلت امرأة، هذه المرأة هي خولة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد، وكانت صوت هالة بنت خويلد كان صوتها يشبه صوت خديجة، فيه نبرة الصوت يشبه صوت خديجة. قال فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت هالة جاشت عواطفه عليه الصلاة والسلام، ورق صلى الله عليه وسلم وتذكر تلك الأيام الجميلة الرائعة التي كان يعيشها مع خديجة رضي الله عنها، ففرح بهذا الصوت. لماذا يا أخواني؟ لأنه ذكرها، لأنها قد ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الحب القديم الذي كان قد تشبث وقد تمكن من قلب محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإخلاص الحقيقة الذي نود ونأمل أن تكون الأسر دائما يعني أن تعامل الزوجة زوجها بهذا الإخلاص وبهذا الحب وبهذا التفاني، مهما كانت العقبات، مهما كانت التحديات، مهما كانت المشكلات، يبقى أن المرأة يجب عليها أن تحافظ على بيتها وعلى زوجها، و و و وتسعد بإذن الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة عندما تصبر وتحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. تحدثت عن هذا الموضوع ببسط في الحلقات التي طافت. اليوم أتكلم في موضوع كذلك تحت عنوان عزيمة تهد الجبال الراسية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحي من السماء بدأ دعوته، وعندما أمره الله جل وعلا بالبدء في الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، قام النبي عليه الصلاة والسلام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يستند على ثقته بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم على ذلك الرصيد الزاخر الذي اكتسبه النبي عليه الصلاة والسلام عبر 40 عاما، وهو يعيش ما بين قومه وبين ظهراني قومه، وقد اكتسب منهم ذلك الصيت الرائع وتلك الشخصية الفولاذية الفذة التي في الحقيقة اكتسبت قلوب الناس حوله وجعلته محبوبا، بل كان يسمى بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. كانت الدعوة في بداياتها تنقسم، أو خلونا نقسم الدعوة إلى قسمين: القسم المكي والقسم المدني. أما القسم المكي فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما، مقسمة كالتالي: أول 3 سنوات عاش النبي عليه الصلاة والسلام فيها حياته في دعوة سرية، وسوف نتحدث عن هذه الدعوة باختصار. ثم بعد 3 سنوات جلس 7 سنوات دعوة علنية، ثم ولكنه في داخل مكة يدعو على العلن، يقف في المجالس ويقف على الأماكن المرتفعة فيأخذ ناديهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يذهب إلى الحج، يذهب إلى المحافل التي يجتمع بها العرب. ثم بقيت 3 سنوات أخرى من العهد المكي كانت هي زمن الدعوة ولكن خارج حدود مكة المكرمة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وأخذ يدعو وأخذ يجتمع بالوفود، وسوف نتحدث عن هذا بإذن الله تعالى في الوقت المناسب بحول الله جل وعلا. هذه 13 سنة هي تفاصيل الدعوة بشكل عام في مكة المكرمة: 3 سنوات بشكل سري، ثم 7 سنوات دعوة علنية ولكن في داخل مكة، ثم بقي 3 سنوات علنية ولكنها في مكة وخارج مكة. بقيت 10 سنوات هي العمر المدني الذي جلسه النبي عليه الصلاة والسلام والذي أسس فيها الإمبراطورية الإسلامية الشامخة التي بقيت ما بقي الزمان، ولا زلنا إلى اليوم ولله الحمد ونحن نتفيأ ظلالها، وسوف تبقى ما بقي الزمان إلى يوم القيامة. في بداية الأمر وقبل أن نتكلم عن الدعوة السرية، يجب أن نعلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بدأ دعوته في مكة المكرمة. تعرفون إيش مكة؟ مكة يعني العاصمة المقدسة، يعني سوف يكون الصدام في هذه الدعوة صدام قوي جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو في منطقة نائية أو منطقة فيها أعراق وفيها ديانات متنوعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو في مكة، أي في عقر دار الديانة الجاهلية، مكة المكرمة والأصنام موجودة والوثنية، وكانت العرب تستحوذ على السلطة الدينية بحكم أنها بأنهم هم سدنة البيت الحرام وسدنة الكعبة، وهم الذين يشرفون على موسم الحج، فكانت لهم اليد الطولة وكانت لهم الكبرياء ولهم الزهو. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة اصطدم بهم اصطداما عنيفا، ولكن من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه لم يبدأ بهذه الدعوة بشكل جهري، بدأ بها بشكل سري، وخلال 3 أعوام كانت الدعوة سرية لا يعلم بها أحد من الناس. أنا أقول لا يعلم بها أحد، لا أعني أنه ما حد من لا أحد من مكة سمع بدعوة، لا لا لا، هم سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعني كأنهم تقالوها أو كأنهم استصغروها أو كأنهم قالوا ربما هذا إنسان داعية يأتيه، خاصة أن 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 النبي عليه الصلاة والسلام قد سبقه رجال مثل أمية بن أبي صلت وقس بن ساعدة وغيرهم، كانوا يسمونهم الديانيين. الدياني يعني الناس المتدينين أو المتدينون، يدعون إلى ملة إبراهيم وليس منهم أي ضرر، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد من هؤلاء الديانون الذين يدعون إلى ديانة ما أو يدعون إلى منهج ما، فلم يشعروا بضرر كبير، ولذلك لم يحصل في خلال 3 سنوات الأولى يعني أي صدام يذكر، صدام عنيف بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه. فاستطاع عليه الصلاة والسلام خلال 3 سنوات أن يتغلغل في مفاصل قريش وأن تنتشر هذه الدعوة بين العوائل والقبائل الموجودة والتي تسكن مكة المكرمة. طبعا أسلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو أسلم في هذه الدعوة السرية مجموعة من رجالات الإسلام العظام على رأسهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الرجل هو أول من أسلم من الرجال. يعني أنت تخيل أن الإسلام في يوم من الأيام لم يكن موجود على وجه الأرض إلا محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه، فهذه رسالة أبعثها لأولئك الذين يطعنون في جناب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بالله عليكم، أي عقل وأي ذرة يقين تخول أو تسمح لك أو تخول لك أن تتطاول على قدر أو على ذلك القدر السامي لأبي بكر الصديق؟ واعلم أن أبا بكر رضي الله عنه عندما أسلم لم يكن إنسانا سلبيا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل بدأ مباشرة في الدعوة إلى الله. دعا عثمان بن عفان وأسلم على يده. تخيل، عثمان بن عفان ذو النورين أسلم على يد أبي بكر. الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم على يد أبو بكر. هذا الرجل البطل الذي لم يكن أحد يستطيع أن يقاتل بسيفين في المعركة ويمسك رقبة الفرس برجليه إلا الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. فكان هذين الرجلين وصل من حد الفروسية أن الواحد منهم يمسك سيفين، واحد باليمين واحد الشمال، ويمسك برجليه الفرس أو الحصان الذي تحته ويهجم على الأعداء ويقتل ذات اليمين وذات الشمال من شدة بأسهم وقوة فروسيتهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. أسلم على أبو بكر عبد الرحمن بن عوف، هذا الرجل الذي يعني مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه ثناء عظيما. سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، هؤلاء خمسة من المبشرين في الجنة، كلهم يا أخواني دعاهم من؟ دعاهم أبو بكر، فكانوا في رصيد أبي بكر رضي الله تعالى وهم أجمعين في رصيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كما ذكرت لكم يا أخواني، قضية الصدامات لم تكن صدامات تذكر في بداية الدعوة في خلال 3 سنوات، وإنما كانت دعوة خلينا نقول مثلا ماشية بشكل سري وماشية بشكل طبيعي، وكانت هذه تدل على حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد 3 سنوات بدأت العجلة تسير بسرعة، وبدأت الدعوة يعني كما نقول يحمي وطيسها، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلن لأن الله جل وعلا قد أذن له بل أمره أن يصدع، فأنزل الله جل وعلا عليه آية في كتابه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يصدع، أي أن يعلنها وأن يفجرها بين أفراد مكة وبين زعماء مكة وصناديدها، بين يعني خلينا نقول صناديد الكفر وزعماء الكبرياء والغطرسة، أن يلقيها فيما بينهم وأن يعلنها أمامهم. طبعا لا شك أنه حصل هناك صدام يعني في غاية من القوة وغاية من العنف، سوف نتحدث عنه بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. نشكركم على متابعتكم وجزاكم الله خير.
صناعة المجد يا أمتي هنا، وتلك خطى من مضوا قبلنا، فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يسعدني مرة ثانية أن أرجع بعد هذا الفاصل الصغير نتحدث مرة ثانية عن هذه المرحلة الحاسمة أو هذه المرحلة المفصلية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي مرحلة الصدع بالدعوة. الله سبحانه وتعالى لما أمره فقال: واصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ماذا فعل النبي عليه السلام؟ صعد على جبل الصفا. جبل الصفا معروف عند الكعبة، وكانت بيوتات مكة لم تكن مكة بمثل هذا الحجم اليوم، كانت عبارة عن بيوت حوالي الحرم. فصعد على هذا الجبل وأخذ ينادي عليه الصلاة والسلام: وصباحاه، وهذه كلمة تقولها العرب إذا أرادت أن تجمع الناس، وفعلا اجتمع الناس. لماذا اجتمعوا؟ لأن الذي ينادي هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد كما ذكرنا في الحلقات الماضية كان له وضعية خاصة في قريش في مكة. فتنادى الناس واجتمع الناس بما فيهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وغيرهم من بطون مكة. فلما اجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ما ذاك يا محمد؟ قال أرأيتم لو أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو أنا قلت لكم الآن أن في هناك جيش وكتائب جيوش جرارة موجودة خلف هذا الجبل وسوف تغير عليكم وتصبحكم، هل كنتم مصدقين بهذا الكلام؟ ماذا قالوا يا أخواني؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا يا محمد، يعني ما 40 عاما لم يمسك على النبي عليه السلام موقف واحد ولو كان صغيرا، حتى أيام الشباب وأيام المراهقة ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام ممسك واحد، وإلا لو كان عندهم ممسك على النبي عليه الصلاة والسلام لقالوه ولنفخوا به حتى جعلوه مثل يعني كبروه قدام الناس، ولكن ما يملكون أي شيء ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتدين لكم بها العرب. سبحان الله، هذه الكلمات هم كانوا يسمعون هذه الكلمات لكنها بالسر، الآن خرج محمد صلى الله عليه وسلم على الملأ وأخذ يتكلم بكل قوة وبكل شدة. من الذي رد عليه؟ هنا الفاجعة. الذي رد عليه يا أخواني لم يرد عليه رجل من بني مخزوم، ولم يرد عليه أحد من أطرف القوم، وإنما رد عليه أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال له تبا لك سائر اليوم، تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ هنا أنا أقف وقفة، أقول هذا أبو لهب الذي تجرع على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة هو من العرب الذين يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ومع ذلك جعل هذه القاعدة التي قد رسخت في قلوبهم جعلها خلف ظهره، لأنها صادمت مبدأه وصادمت عقيدته وعقيدة الكفر والوثنية والشرك، فجعلها خلف ظهره، فأصبح أول يعني خلينا نقول مثلا حربة في وجه النبي عليه السلام يشيرها هو أبو جهل عليه من الله اللعنة. قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا يا محمد؟ يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فسكت النبي عليه السلام، لأن المأساة عندما تأتي من ذوي القربى شديدة الوطاة على الإنسان، لما تأتيك المسبة من شخص بعيد عنك ممكن أن تستوعبها، تقول هذا إنسان حاقد، إنسان بعيد، إنسان، لكن لما تأتيك الضربة الغادرة من أقرب الناس إليك ممن كنت تتوقع منهم النصرة فتتحول نصرتهم إلى هجوم كاسح عليك، فصعق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرد، فتولى الله جل وعلا الرد والذب عن محمد عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماء، تبت يدا أبي لهب وتب. أنت تتجرى على محمد عليه الصلاة والسلام وتقوله أمام الملأ تبا لك سائر اليوم، الله بعليائه يرد عليك ردا شديدا ويقول لك تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. نعم، وبقي على كفره وعلى عناده حتى مات، وهذه من دلالات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، الناس أسلمت إلا أبو جهل لم يدركه الإسلام، وهذا أمر عجب من العجب. النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته العلنية صرخة في وجه القبيلة، صرخة في وجه القبيلة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنذر الناس وامتثل أمر الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا غير تلك المفاهيم القبلية التي كانت تعتمد على الموالاة لبني العمومة ولبني القبيلة، فأنبأهم وأخبرهم أنك حتى لو كنت من أقرب، حتى لو كنت فاطمة بنت محمد التي خرجت من صلب محمد عليه الصلاة والسلام، إذا لم تسلمي فإنني لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك يا فاطمة من النار. ماذا حصل؟ كل هذه الردة العنيفة وكل هذا الموقف الصلب، مع أن النبي عليه السلام يعلم علم اليقين أنه سوف لن يستقبل بالورود أبدا ولن يستقبل بالفروش الحمراء، وإنما سوف يقابل بهجمة شرسة وصد وهجوم مضاد، انفجرت مكة بمشاعر الغضب والغرابة والاستنكار، فما بقي فيها مجلس إلا والجميع أصبح حديث الساعة. مثل حنا نجلس في حدث يكون مثلا في العالم الإسلامي أو في العالم أو على مستوى مثل الكويت أو على مستوى أقليمي، يكون حدث الساعة، أصبح حدث الساعة في قريش هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عندما سمعوا ذلك الخطاب المدوي من على ظهر الصفا، فكان عليهم كالصاعقة تقصف السحاب، فرعدت وبرقت وزلزلت كيان وجودهم وزلزلت معتقداتهم، وجعلت هناك ردة عنيفة جدا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ ماذا فعلت قريش؟ قريش يا إخواني ما جلست كاشفة يعني الأيدي وأخذت تنظر إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى محمد وهو يسفه أحلامها، وهو يتحدث بملء فمه ويتكلم على أصنامهم وعلى معتقداتهم، رفضوا رفضا قاطعا. السبب أولا لأن فيه تسفيه لأحلامه، هذه الدعوة هم يرون أن الآلهة آلهة كثيرة، الله سبحانه وتعالى وكذلك الآلهة تعبد، فلما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر لهم أن الآلهة هو إله واحد، اتركوا آلهة الأرض التي تعبدونها من دون الله والجأوا إلى إله السماء وهو الله سبحانه وتعالى، إذن هذا فيه تسفيه لمعتقداتهم. الأمر الآخر أن الإيمان بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، علمت قريش أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فإن ذلك يستوجب عليهم الانقياد التام والتفويض المطلق، لأنك لما تقر أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمعنى أنه لا رأي لك الآن أمام قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، إذن تصادر صلاحيات أولئك الزعماء وأولئك الرؤساء. إذن هذا السبب الثاني الذي جعلهم يقفون ضد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن فيه ضياع لسيادتهم الدينية، كان يشار لهم في البنان أنهم هم أسياد البيت، هم الذين هم تدنة البيت الحرام، وهم الذين يعني هم المسؤولين عن مناسك الحج وعن يعني عن البيت الحرام وعن رعاية الحجاج وما إلى ذلك. الآن أصبح المسألة اختلفت، أصبحت الآن الزعامة الدينية بيد من؟ بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقط. كذلك أن العرب قد امتهنوا السيئات والذنوب، فكان الخمر عندهم مباح، وكانت معاقرة الزنا أمرا مباح، وكان كل ما لذ وطاب مما تشتهيه الأنفس كان أمرا مباحا، فإذا خضعوا لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام إذن ممكن أن يحجر عليهم بعض ملذاتهم. إيش كانت النتيجة؟ كانت النتيجة يا أخواني هو إعلان الحرب ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إعلان الحرب كان إعلانا قاسيا. الرسول عليه الصلاة والسلام من بني جلدتهم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو واحد منهم، يعني ما من واحد من أهل قريش إلا وله قرابة أو نسابة أو مصاهرة مع أحد من بني هاشم أو من بني عبد المطلب، ولكن مع ذلك قد تنكبوا كل هذه الصلات ووقفوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام موقفا في غاية من الصعوبة والصرامة. دعوني أيها الفضلاء ويتها الفضليات أن أتحدث معكم عن بعض صور الحرب التي شنها الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت أمر سهل جدا أبدا والله، يعني لا تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حياته أو قضى السنوات الأولى من دعوته هو لا شك أنه مكرم معزز، ولكنه عانى من أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا راح أتكلم معكم بإذن الله في هذه الحلقة وإن أكملنا في الحلقة القادمة عن أصناف وأنواع مما من المساومات ومن أنواع الحروب التي شنوها ضد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل طمس نور هذه الدعوة، ومن أجل الضغط على النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك هذه الدعوة ويترك هذا الدين ويرجع وترجع الأمور كما كانت. الأمر الأول من إعلان الحرب والمواجهة هو أسلوب معنوي، يعني ما بدأوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالعنف، بدأوا معه بأسلوب شديد ولكنه ليس عنف جسدي وإنما هو عنف معنوي. رقم واحد، قاموا بالمساومات مع النبي عليه الصلاة والسلام. المساومات جلسوا حوالي يعني على مر 10 سنوات 4 مساومات جلسوها مع النبي عليه الصلاة والسلام. كل مساومة أكبر من الأخرى، يساومون النبي عليه الصلاة والسلام بشكل لا يوصف. يعني لعلي ذكرت في الحلقة أعتقد الأولى أو الثانية موقف عتبة ابن ربيعة، وأنا في الحقيقة أخطأت في الاسم، أنا قلت الوليد بن المغيرة، هو عتبة ابن ربيعة، عندما ساوم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن كنت تريد سيادة سودناك علينا، وإن كنت تريد زوجة، ومع ذلك رفض النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه المساومة. من ضمن تلك المساومات التي يعني ساوموا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الحدث الغريب، عندما انتشر صيت النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم رجالات عظام من أهل مكة، على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وعلى رأسهم الفاروق عمر بن الخطاب، هذا الرجل الجبار الذي كان يذهب إلى ديار الكفار وإلى دورهم ويطرق عليهم، يأتي إلى أبو جهل ويطرق عليه الباب، فلما يفتح أبو جهل الباب يقول له عمر بن الخطاب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يملك هذا الطاغية شيئا إلا أن يغلق الباب في وجه عمر بن الخطاب، لا يملك أن يرد عليه كلمة واحدة، كان يقف أمامهم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أراد أن يلتقي معي فليلتقي معي خلف هذا الوادي، من أراد أن تثكله أمه وأن يفتم أطفاله وأن يرمل امرأته فليلحقني وراء هذا الجبل. ما كان أحد من كفار مكة يجرؤ أن يلتقي مع عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. ولذلك كما ذكرت في حلقة سابقة العداء لعمر بن الخطاب لسبب، لأن الله جل وعلا قد أعز بعمر هذا الدين العظيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين ومنهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المهم عندما ذاع صيت النبي عليه السلام وأسلم هؤلاء الرجال العظام، شعرت مكة وأهل شعر أهل مكة بالخطر الداهم وأن هذا الطوفان سوف يجتاحهم، فماذا صنعوا؟ جمعوا 25 من سادات العرب أو من سادات قريش، وكان على رأسهم عتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبو جهل وأبو سفيان وغيرهم، جاءوا إلى 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 أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام يفاوضونه المفاوضة الأخيرة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم، قال لعمه من أجل أن يوصل لهم الكلام، يا عم قل لهم لا أريد منكم شيئا. هم قالوا يا أبو طالب حاول أنك تضع حل وسط بيننا وبين ابن أخيك. قال لا أريد منكم إلا كلمة واحدة. قال أبو جهل، قال أبو جهل والله لنعطيك إياها وعشرة أمثال، إذا أنت تبي كلمة واحدة والله لنعطيك إياها وعشرة أمثالها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله كلمة كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. قال أبو جهل أما هذه فلا نستطيعها، نعطيك أي شيء تبي إلا أنك تقولنا قولوا لا إله إلا، لما تقول لا إله إلا الله معناها أنت قد أصبحت تبعا لما أراده الله سبحانه وتعالى، تبعا لما أراده محمد عليه الصلاة والسلام. نكمل بإذن الله تعالى هذه المسيرة بحول الله في الحلقة القادمة. شكر الله لكم متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان عملي وميزان أعمالكم يوم القيامة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. شكرا جزيلا على استماعكم.